أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في جواز إجراء الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، فهل هذا ممكن أو غير ممكن؟ قلنا تارة نبحث المطلب ثبوتا وتارة نبحثه إثباتا. أما ثبوتا فعلى رأي سيد الشهيد أنه شنو؟ لا مشكلة، لأنه قال بإمكان جريان البراءة في الطرفين، فيكون في الطرف الواحد من باب على مثلك المرزى النائمي أنه العلم الإجمالي ليس منجز مباشرة لوجوب الموافقة القطعية، فأيضا من الواضح جواز شنو؟ جواز ورود الترخيص في أحد الطرفين كما أوضحنا ذلك في الجزء السابق. أما على القول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، فهناك مسلكان، مسلك الاقتضاء ومسلك العلي. مسلك الاقتضاء هو أن العلم الإجمالي تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية معلق على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص ارتفعت المنجزية، هذا مسلك الاقتضاء. أما مسلك العلية فيقول لا، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلذلك لا يمكن أن يرد الترخيص. إذن على مسلك الاقتضاء يمكن الترخيص في أحد الأطراف أو لا يمكن؟
يمكن.
أما على مسلك العلية للمحقق العراقي
لا
يمكن. هذا كله تقدم في الدرس السابق. الآن صرنا بصدد الاستدلال على المسلك المختار، فهل هو الاقتضاء أم هو العلية؟ ذهب المحقق العراقي إلى أن الصحيح هو القول بمن؟ بالعلية، أي أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، واستدل على ذلك بدليل يمكن أن نوضحه على شكل مقدمتين. المقدمة الأولى، قال المحقق العراقي في المقدمة الأولى: كل علم ينجز معلومه ومتعلقه تنجيزا عليا، أي إن العلم علة تامة لتنجيز المعلوم، فلو علمنا بوجوب صلاة الصبح فعلمنا علة تامة لتنجيز الوجوب علينا. فإذا كان علة تامة هل يمكن سلبه أو لا يمكن سلبه؟ لا يمكن سلبه، على نحو العلية التامة مو نحو الاقتضاء. لا يمكن أن نقول إننا نعلم بصلاة الصبح ولكن مع ذلك المعلوم لم يتنجز علينا، لا، إذا علمنا فعلمنا علة تامة لتنجيز المعلوم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا جئنا إلى العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي ما هو معلومه على رأي المحقق العراقي؟ الجواب: المعلوم هو الفرد الواقعي المعلوم عند الله تعالى. فالعلم الإجمالي تعلق بالفرد الواقعي، وهذا يعني بمقتضى المقدمة الأولى مقتضى المقدمة الأولى. هذا يعني أن العلم الإجمالي ينجز الفرد الواقعي على نحو العلية، لأن العلم ينجز معلومه على نحو العلية. فالعلم الإجمالي ما هو معلومه؟ فرد الواقعي. فالعلم الإجمالي ينجز معلومه وهو الفرد الواقعي تنجيزا عليا. يعني شنو تنجيزا عليا؟ أي يمكن سلبه أم لا يمكن سلبه؟ لا يمكن سلبه. فتنجيز العلم الإجمالي للفرد الواقعي تنجيز علي، أي لا يمكن سلبه. فإذا أردنا أن نجري البراءة في أحد الطرفين، فمن المحتمل أن يكون هذا الطرف اللي يريد نجري به البراءة أن يكون هو الفرد الواقعي. فإذا أجرينا فيه البراءة فهذا يعني أننا شنو سلبنا المنجزين، وهذا خلاف كون العلم منجزا للفرد الواقعي تنجيزا عليا. هنوضحها بالمثال أكثر. لو علمت بوجوب ما إما الظهر أو الجمعة، وافترضنا أن الفرد الواقعي في علم الله تعالى هو صلاة الظهر، فالعلم الإجمالي ينجز أي شيء؟ ينجز صلاة الظهر. تنجيز اقتضائي أم تنجيز علي؟ تنجيز علي. لماذا تنجيز علي؟ لأن كل علم ينجز معلومه تنجيزا عليا، فصلاة الظهر راح تصير منجزة تنجيزا عليا. إذن إذا منجزة تنجيزا عليا يمكن أن نسلب المنجزية عنها أو لا يمكن؟ لا يمكن. فإذا أردنا أن نجري البراءة فيها فإجراء البراءة فيها شنو؟ سلب المنجزية عن الفرد الواقعي، وهذا مستحيل لأن تنجيزه تنجيز علي لا يقبل السلب، هو ليس اقتضائي حتى يقبل. خلاصة دليل العراقي قال كل علم ينجز معلومه تنجيزا علي، والعلم الإجمالي ينجز الفرد الواقعي واللي هو المعلوم. فإذا أردنا أن نجري البراءة في أي واحد من الطرفين فيحتمل أن يكون هو الفرد الواقعي، لأن لا ندري هذا هو الفرد الواقعي أم هذا. فإذا أردنا أن نجري البراءة في طرف فيحتمل أن يكون هو الفرد الواقعي، فيلزم منه سلب المنجزية، وهو غير ممكن لأن التنجيز هنا على نحو العلية وليس على نحو الاقتضاء. وبعبارة أخيرة، بعبارة أخيرة، إن الذي يتنجز بالعلم الإجمالي ما هو؟ هل هو الجامع أم الفرد المردد أم الفرد الواقعي؟ إن قلنا الجامع فتجب الموافقة القطعية أم لا تجب؟ لا تجب، بينما نحن من القائلين بالموافقة القطعية. إن قلنا الفرد المردد فالفرد المردد مستحيل في نفسه، فكيف يتعلق بالعلم؟ لا يمكن أن يوجد كما أوضحنا ذلك، لأن الوجود فرع التشخص، والشيء ما لم يتشخص لن يوجد، فيبقى الأمر محصور بمن؟ بالفرد الواقعي. فالذي يتنجز ما هو؟ الفرد الواقعي. فتجب علينا الموافقة القطعية. لماذا؟ تحصيلا لذلك الفرد الواقعي. فإذا أردنا إجراء البراءة في طرف فيحتمل أن يكون هو الفرد الواقعي، وهذا سلب للمنجزية مع أنها ثبتت بالعلية وليست بالاقتضاء، وهذا مستحيل. هذا دليل المحقق العراقي على مسلك العلية. قال
قال
وقد ذكر المحقق العراقي رحمه الله في تقريب العلية يعني الاستدلال على مسلك العلية قال إنه لا شك في كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية هل صغرى لو كبرى هل صغرى أن كل علم ينجز معلومه على نحو العلية بحيث يستحيل سلب هذه المنجزية فإذا ضممنا إلى ذلك الآن زين الكبرى أو المقدمة الثانية فإذا ضممنا إلى ذلك أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع يعني شنو هو الواقع هو الفرد الواقعي لا مجرد الجامع لأنه نظرية الوقوف على الجامع نظرية الأصفهاني ونظرية الميرزا النعيم أما العراقي قال لا العلم في الحقيقة يتعلق بما بالفرد الواقعي إذا كان الأمر كذلك ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية ليش منجز على نحو العلية لأن الواقع معلوم تعلق به العلم والعلم ينجز المعلوم على نحو العلية بلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ثبت أن الواقع منجز على نحو العلية ومعه شنو يعني معه إذا كان الواقع منجز على نحو العلية يستحيل الترخيص في أي واحد من الطرفين لماذا الاحتمال كونه لاحتمال كونه هو الواقع فإذا كان هو الواقع وأجرينا فيه البراءة فهذا يعني سلب المنجزية مع أنها ثبتت على نحو علية وهذا ممكن لو مستحيل مستحيل لأن المنجزية إذا ثبتت على نحو العلية فيستحيل سلبها فإذا أجرينا البراءة في أحد الطرفين يؤدي إلى سلب المنجزية عن الفرد الواقعي وهذا مستحيل إذن لا نجري البراءة لا في كلا الطرفين ولا في طرف واحد هذا قول من المحصل ولكن أشكل عليه الميرزا النعيم طبعا هذا إشكال الميرزا سيرد عليه المحقق العراقي لأنهما كانا شنو متعاصرين وجدت حالة لطيفة إلى صير هيتي حالة سجال علمي يعني مو نتعود أن نناقش من مضوا يعني ما يقدرون يردون ما موجودين يمنه فتستشكل عليه بما تشاء لأنه غير موجود المصنف غير موجود لكن جد حالة لطيفة إذا اثنين علماء في وقت واحد هذا يطرح نظرية وهذا يرد عليه وهذا يرد على الرد وإلى أن تنضج النظرية نضوجا كاملا المهم رد عليه الميرزا النعيمي فقال إننا إذا أجرينا البراءة في أحد الطرفين فهل هي مخالفة قطعية نسأل المحقق العراقي هل هي مخالفة قطعية للفرد الواقعي أم مخالفة احتمالية إذا أجرينا البراءة في طرف مخالفة احتمالية يعني جرانا أنه هذا الفرد الواقعي من المحتمل أن يكون الطرف الآخر فإجراء البراءة في أحد الطرفين أيها المحقق العراقي مخالفة احتمالية بعدنا ما تمنى من الإشكال على المحقق والمخالفة الاحتمالية جائزة في العلم التفصيلي فكيف في العلم الإجمالي الترخيص في المخالفة الاحتمالية ممكن في العلم التفصيلي فمن باب أولى يمكن أن يكون الترخيص في المخالفة الاحتمالية في العلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي ليس أعلى شأنا وقوة من العلم التفصيلي حتى من حقنا شنو نسأل احنا من حقنا نسأل النعيمي أين ورد الترخيص في المخالفة الاحتمالية في العلم التفصيلي. جيب لنا مثال. يقول واضح مثال من ذلك قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ ما معناها؟ أنا أعلم تفصيلا بوجوب الصلاة علي، وأعلم تفصيلا مو إجمالا بأن الطهارة شنو واجبة في الصلاة، ما أدري شكلي، لكن بعد أن انتهيت من الصلاة، خلصت الصلاة وانتهيت، شكيت أنا قد توضأت أو لم أتوضأ، أو شككت أنني أتيت بالركوع أو لم أتي بالركوع، فهذا شك في التكليف أم شك في الامتثال؟ هذا شك في الامتثال، لأن التكليف واضح، الصلاة واجبة علي جزما، الركوع واجب علي جزما، الطهارة واجبة علي جزما، لكن أنا شكيت من أجله، جئت بالفرد الحقيقي للامتثال، الفرد المكتمل، لو ما جبت الفرد المكتمل، إذا جئت بالفرد الكامل فأنا ممتثل، إذا جئت بالفرد الناقص فأنا لست ممتثل، فهذا شك بمن؟ في الامتثال. زين، فأنا حينئذ بعد الشك امتثالي صار قطعي لو امتثال احتمالي؟ احتمالي. وقاعدة الفراغ شو تقول لك؟ تقول لك أعد الصلاة لو اكتفي بهذا الامتثال، تقول اكتفي بهذا الامتثال، وهذا الامتثال موافقة احتمالية وليس موافقة قطعية، لأنه من المحتمل أن تكون الصلاة ناقصة. فقاعدة الفراغ رخصتني في الاكتفاء بهذه الصلاة، مع أن هذه الصلاة امتثال جزمي أم امتثال احتمالي؟ يعني موافقة احتمالية أم موافقة قطعية؟ موافقة احتمالية. مع ذلك اكتفيت بها، فاكتفيت بالموافقة الاحتمالية. إذا اكتفيت بالموافقة الاحتمالية يعني من جهة الموافقة الاحتمالية، الجهة الأخرى يعني شنو أكو؟ إذا كانت الموافقة احتمالية ففي الطرف الآخر المخالفة احتمالية. فقاعدة الفراغ كما تجيز لي الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية فترخصني بمن؟ بالمخالفة الاحتمالية. تقول حتى لو كانت هناك مخالفة لكن هاي المخالفة قطعية احتمالية، احتمالية، فأنا أسقطها عنك. فقاعدة الفراغ رخصتني في المخالفة الاحتمالية وجعلتني أكتفي بالموافقة الاحتمالية، مع أن العلم هنا علم تفصيلي أم إجمالي؟ تفصيلي. فكيف في العلم الإجمالي؟ سيكون من باب أولى. فإذا التركيز في المخالفة الاحتمالية كما هو موجود في العلم التفصيلي فمن باب أولى، وإن يوجد في العلم الإجمالي. وإذا وجد الترخيص في المخالفة الاحتمالية فهذا يتناسب مع العلية أم يتناسب مع الاقتضاء؟ مع العلية أو الاقتضاء؟ مع الاقتضاء، لأن العلية لا تسمح بالمخالفة. لذلك قال المرزا النائمي لا توجد عندنا علية في العلم التفصيلي، فمن باب أولى لا توجد لدينا علية في العلم الإجمالي، لأن المخالفة الاحتمالية ممكنة في العلم التفصيلي كما في قاعدة الفراغ والتجاوز، فكذلك شنو؟ المخالفة الاحتمالية ممكنة في العلم الإجمالي، فلا علية في العلم التفصيلي ولا علية شنو؟ في العلم الإجمالي. فناقش المرزا النائمي بالمقدمة الأولى والثانية، ناقش بالمقدمة الأولى المحقق العراقي شنو قال بالمقدمة الأولى؟ كل علم ينجز معلومه تنجيزا ذات عليا. نقول لا، العلم التفصيلي لا ينجز معلومه تنجيزا عليا، وذلك لإمكان الترخيص في المخالفة الاحتمالية حتى في العلم التفصيلي، فمن باب أولى في العلم الإجمالي. لذلك لابد أن نقول بالاقتضاء في العلم التفصيلي وبالاقتضاء في العلم الإجمالي. هذا كلامنا الهزنائي. نقرأ طبعا نحن كلام المحقق العراقي ما سمناه، قال بعبارة أخرى نفس الكلام وبكلمة أخرى، إن المعلوم هذا تتم كلام المحقق العراقي، إن المعلوم بالعلم الإجمالي إن كان هو الجامع، يعني عندنا كم احتمال، إما هو الجامع أو الفرد المردد أو الفرد الواقع، إن كان هو الجامع فما عندنا شنو وجوب لموافقة قطعية، وهذا ما لم نقل به لأننا من القائلين بوجوب الموافقة القطعية. إن كان هو الجامع فلا مقتضي لوجوب الموافقة القطعية أصلا، لا على نحو الاقتضاء ولا على نحو العلية أصلا ما أصلا. وإن كان هو الفرد المردد فالفرد المردد شنو ما موجود، فشق عندنا الواقع. وإن كان هو الواقع فلا بد من افتراض تنجزه على نحو العلية. لماذا؟ لأن كل علم ينجز معلومه تنجيزا عليا، فيمكن سلبه أو لا يمكن، لا يمكن، فلا ترد البراءة في أي من الطرفين. فلا بد من افتراض تنجزه على نحو العلية، لأن هذا شنو يعني هذا؟ لأن هذا التنجز على نحو العلية، لأن هذا أي التنجز على نحو العلية شأن كل معلوم مع العين، يكون تنجيز على نحو العلية، والمعلوم هنا هو الفرد الواقعي والعلم هو العلم الإجمالي، فيكون التنجيز على نحو العلية. هذا كلام من؟ النائيني رد عليه. واعترض عليه المحقق النائيني قدس سره بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، وفي العلم التفصيلي نقول بالعلية أو الاقتضاء، نقول بالاقتضاء. لماذا؟ لإمكان الترخيص في المخالفة الاحتمالية في العلم التفصيلي، فإذا أمكن الترخيص في المخالفة الاحتمالية للعلم التفصيلي فهو علية أم اقتضاء؟ اقتضاء. وإذا كان اقتضاء فالعلم الإجمالي راح يكون شنو؟ اقتضاء، لأنه لا يكون أقوى من العلم التفصيلي، بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومه. فلو كان على نحو العلية أمكن الترخيص أم لا؟ لم يمكن، فإذا هو على نحو الاقتضاء. زين، اضرب لنا مثال. يقول كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فإنه في قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ ترخصنا في أي شيء؟ ترخصنا في المخالفة الاحتمالية. إذن الصحيح أن صلاتك احتمال مو تام، احتمال مخالفة للواقع، لكن مع ذلك اكتفي بها، اعتبرها صحيحة، فتجيز لنا المخالفة الاحتمالية. فإذن مع أنه العلم شنو؟ تفصيلي، فباب أولى في العلم الإجمالي. وهذا يعني عدم كونه كون من؟ وهذا يعني شنو هذا؟ نرجع للعبارة. وهذا يعني ورود الترخيص في المخالفة الاحتمالية، وورود الترخيص في المخالفة الاحتمالية في العلم التفصيلي يعني عدم كونه كون من؟ العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية، يعني تنجيزه على نحو الاقتضاء من العلية على نحو الاقتضاء. عبارة صارت واضحة للمواقع. العلم التفصيلي فيه ترخيص في المخالفة الاحتمالية أو ليس فيه ترخيص؟ فيه ترخيص. زين، هذا الترخيص ماذا يعني؟ يعني العلية أم الاقتضاء؟ يعني الاقتضاء، يعني عدم وجود العلية، وإلا لو كانت علية لما وجد الترخيص. هذا هو معنى العبارة. لأن هذا يعني التأخير بالمخالفة القطعية في العلم التفصيلي، يعني عدم كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بل هو مقتضي يعني ليس علية وإنما هو اقتضاء، وإلا لو كان علية لما ورد التأخير. فكذلك العلم الإجمالي، فكذلك العلم الإجمالي أيضا شنو؟ يكون على نحو الاقتضاء. ليش على نحو الاقتضاء؟ لأن العلم التفصيلي يكون على نحو الاقتضاء، فلا يعقل أن يكون العلم الإجمالي على نحو العلية. ليش لا يعقل؟ لأنه سيكون أقوى ممن؟ من التفصيل، وهذا مو صحيح، لأن العلم التفصيلي هو الأقوى. فإذا كان الأقوى على نحو الاقتضاء فالأضعف وهو العلم الإجمالي من باب أولى يكون على نحو الاقتضاء. هذا إشكال من؟ إشكال النائيني على العراقي. بل لا يرى وجوده، لكن بشكل غير مباشر. اي هذا شرحت عن الشرط الى بالدرس السابق، قلت بعضهم قال التهافت في عبارة النائيني، يعني النائيني الى رأيين، مرة يقول تجب الموافقة القطعية بشكل غير مباشر بسبب تفاوت الاصول، ومرة يقول لا تجب الموافقة القطعية مباشرة لكن على نحو الاقتضاء. احنا قلنا بالدرس السابق قلنا لا، هو هذا هو يعني التنجيز على نحو الاقتضاء هو معلق على عدم اجراء الاصول في الاطراف، لان الاقتضاء متوقف على عدم ورود الترخيص، فاذا ورد الترخيص سقط، اذا لم يرد الترخيص ثبتت الموافقه القطعيه. فهناك كذلك قال الميرزا النعيمي ان وجوب الموافقه القطعيه لتفاقط الاصول في الاطراف، فهو هذا الاقتضاء ليس شيئا اخر. قلنا النتيجه واحده، ركزت على هذا المطلب انا في الدرس السابق. هذا رد النائيني على العراقي، لكن العراقي لم يسكت وانما اصر على رايه، فقال كلام النائيني ليس بصحيح. ليس بصحيح، يقول لان الترخير الوارد في قاعده الفراغ يختلف عن الترخير الموجود في البراءة. احنا كلامنا وين؟ في الترخيص الناشئ من البراءة. اما الميزة النائمة ضرب لنا مثال وين؟ في الترخيص الناشئ من قاعدة البراءة. فالترخيصان مختلفان. لماذا؟ قال العراقي الترخيص الناشئ من قاعدة البراءة إنما جاء بلسان الموافقة التعبدية، أي قاعدة الفراغ تعبدنا بالموافقة، لأن لسان القاعدة شغلة. إذا شككت في الامتثال وعدم الامتثال فأنا أعبدك، أوجب عليك تعبدا أن تبني على الامتثال. هذا لسان لسان قاعدة الفراغ. وإذا عبدتني قاعدة الفراغ بالموافقة فهذه راح تصير موافقة قطعية واحتمالية. راح تصير موافقة قطعية. غاية الأمر موافقة قطعية وجدانا لو موافقة قطعية تعبدا. موافقة قطعية تعبدا. فقاعدة الفراغ تلزمني بالبناء على الامتثال، اعتبر نفسك ممتثلا. وهذا يعني ان قاعدة الفراغ تأمرني بالبناء على الموافقة القطعية، ولكن يا موافقة قطعية، الموافقة القطعية التعبدية. وهذا لا يصطدم مع القول بالعلية. ليش لا يصطدم مع القول بالعلية؟ لأن القول بالعلية معناه أن العلم ينجز معلومه، أي ينجز وجوب الموافقة القطعية، سواء كانت الموافقة وجدانا أم كانت الموافقة تعبدا. فشامل لقاعدة الفراغ أم لا؟ شامل لقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ تتعبدني بمن؟ بالموافقة القطعية، فتحصل لي الموافقة القطعية أم لا؟ تحصل لي. وش دان لو تعبدا؟ تعبدا. فهذا يصطدم مع العلية أو لا يصطدم؟
لا يصطدم،
لأن الذي يصطدم مع العلية هو الترخيص في المخالفة الاحتمالية، وفي قاعدة الفراغ لا توجد مخالفة احتمالية، بل القاعدة تتعبدني بالموافقة القطعية، تقول لا توجد مخالفة احتمالية، بل ابني على الموافقة القطعية، وإن كانت موافقة قطعية تعبدية. فقولك أيها المرزى النائم إن الترخيص ورد في المخالفة الاحتمالية للعلم التفصيلي في قاعدة الفراغ اشتباه، لأن قاعدة الفراغ لا ترخصني في المخالفة الاحتمالية، بل قاعدة الفراغ تأمرني بالموافقة القطعية تعبدان، يعني تقول لي اعتبر نفسك قد وافقت التفليف موافقة قطعية، لكن مو وجدانا تعبدا، لأنه أنت وجدانا شنو؟ شاك لو مو شاك؟ شاك. لكن قاعدة الفراغ شو تقول لك؟ تقول لك الغي الشك، ماكو شك، ابني على أن العمل صحيح، صارت موافقة قطعية. فإذا كلام المرزى صحيح لو مو صحيح؟ صحيح لو لا؟ أنتونا مأجورين؟ صحيح، صحيح لو مو صحيح؟ ليس بصحيح، لأن المرزى شنو قال؟ قاعدة الفراغ تعطيني إجازة في الترخيص أو ترخيص في المخالفة. العراقي قال لا، قاعدة الفراغ شو تقول لي؟ تقول لي أيها المصلي بعد أن خلصت من صلاتك ابني على أنك قد امتثلت امتثالا قطعيا، أي وافقت الواقع موافقة قطعية لا احتمالية. وين هالموافقة القطعية؟ أنا شاف لو مو شاف؟ نقول تعبدا، تتعبدنا بذلك. أما لسان البراءة فيختلف عن لسان قاعدة الفراغ، البراءة لا تتعبدني بالامتثال، البراءة حينما تجري في قرار تقول لي أنه ابني على الموافقة القطعية، البراءة ما تقول هذا، البراءة تقول أنت مرخص في ترك هذا الطرف، أما هل أنت وافقت الواقع موافقة قطعية أم خالفته؟ البراءة ما له علاقة. فإذا لسان قاعدة الفراغ شيء ولسان البراءة شيء آخر. فقياسك أيها المحقق النائم موردنا على قاعدة الفراغ قياس مع الفارق، لأن موردنا نتكلم عن من؟ عن البراءة، أما كلامك كان عن الفراغ، عن قاعدة الفراغ، بل أزيد حتى كان أريد نستشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه قياس مع الفارق، لسان الفراغ يختلف عن لسان البراءة، وموردنا البراءة، أما أنت تتكلم عن من؟ هذا إشكال. إشكال ثاني، كلامك لا يتم حتى في قاعدة الفراغ، يعني حتى في قاعدة الفراغ لا توجد مخالفة احتمالية، بل هي موافقة قطعية تعبدية. هذا رد من؟ رد المحقق العراقي على المرزى النعيمي. نقرأ. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراف بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية. ترك الموافقة القطعية يعني شنو؟ يعني المخالفة الاحتمالية. إن قاعدة الفراغ ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية، أي ليست ترخيصا في المخالفة الاحتمالية، لا، وإنما قاعدة الفراغ تأمرني بالبناء على الموافقة القطعية تعبدان، تقول لي اعتبر نفسك قد حصلت الموافقة القطعية وإنسان وجدانا. زين، إذا كانت قاعدة الفراغ تتعبدني بالموافقة القطعية فتتنافى مع العلية أم لا تتنافى؟ لا تتنافى مع القول بالعلية. خلاص، بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها. اللي هو هذا كلام إنسان، كلام النائيني. النائيني قال قاعدة الفراغ ترخيص بينا بالمخالفة الاحتمالية، وإذا كانت ترخص في المخالفة الاحتمالية إذن لا يمكن أن نقول بالعلية. المحقق العراقي شو يقول لي؟ يقول لي لا، قاعدة الفراغ ليس فيها ترخيص في المخالفة الاحتمالية حتى تقول هذا يتناسب مع الاقتضاء ولا يتناسب مع العلية. لا، بل قاعدة الفراغ فيها تعبد بالموافقة القطعية. بل هي يعني شنو هي قاعدة الفراغ؟ إحراز تعبدي للموافقة القطعية. إحراز تعبدي للموافقة. من قال إحراز؟ يعني شنو؟ يعني قطع، هو قطع تعبدي بالموافقة. وإذا كان قطع تعبدي بالموافقة فهذا يتناسب مع العلية أم يتناسب مع الاقتضاء؟ يتناسب مع العلية. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، سواء كانت الموافقة القطعية وجدانا أم كانت تعبدا. نحن في العلية قلنا في العلية العلم يقتضي الموافقة القطعية لمعلومه على نحو العلية أم الاقتضاء؟ على نحو العلية. العلم ينجز معلومه الموافقة القطعية لمعلومة تنجيزا عليا. زين، يا موافقة قطعية الوجدانية أم التعبدية أم الأعم؟ الأعم. وقاعدة الفراغ تحصل ذلك أم لا؟ تحصل لنا، وإن كان تحصيلا للموافقة التعبدية فلا تتنافى مع القول بالعلية، لأن القول بالعلية ينسجم مع الموافقة القطعية الوجدانية وينسجم مع الموافقة القطعية التعبدية، وقاعدة الفراغ توفر لنا الموافقة القطعية التعبدية، فلا تنافي بين الفراغ وبين القول بالعلية كما يدعي المرزا النائمي. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة الفراغ. شنو الفرق؟ أن قاعدة الفراغ تتعبدني بمن؟ بالموافقة القطعية. يعني تقول أنت قد حصلت الموافقة القطعية تعبدا، أنت ورا ما خلصت من الصلاة اعتبر نفسك قد حصلت الموافقة القطعية. أما البراءة تقول ذلك أو لا تقول؟ البراءة لا تقول ذلك. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. فإن الأول، يا هو الأول، إجراء قاعدة الفراغ لا ينافي العلية. لماذا لا ينافي العلية؟ لأن العلية ماذا تقتضي؟ موافقة قطعية، سواء كانت وجدانية أم تعبدية. وقاعدة الفراغ تحصل لي الموافقة القطعية التعبدية. زين، بخلاف الثاني اللي هو شنو الثاني؟ إجراء البراءة في أحد الطرفين ينافي العلية أو لا ينافي العلية؟ ينافي أم لا ينافي؟ ينافي. ليش ينافي العلية؟ لأن العلية شريط مني موافقة قطعية وجدانا أو تعبدا، والبراءة لا توفر لي الموافقة القطعية الوجدانية ولا توفر لي الموافقة القطعية التعبدية، لأن لسانها ليس هو التعبد بالموافقة القطعية بل هو الترخيص في أحد الطرفين. فهذا هو الفرق أيها المرجى النائم بين قاعدة الفراغ وأقالت البراءة قاعدة الفراغ لا تصطدم مع القول بالعلية، أما البراءة فتصطدم. لذلك يقول المحقق العراقي أنا أقول بأن قاعدة الفراغ تجري، أما أصالة البراءة في أحد الطرفين فلا تجري. شنو السبب؟ لأن قاعدة الفراغ لا تصطدم مع القول بالعلية، أما قاعدة أصالة البراءة فتصطدم. فنقول بالجريان في الأولى وعدم الجريان في الثانية، وليس كما يقول النائني يجري في الأولى ويجري في الثانية. هذا واضح إن شاء الله. والتحقيق هذا جواب الشهيد الرابع شوية وقيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هو نفسه
فقط انه
وشلون نعرف
مساله اللي قاعده خارجه عن الموضوع.